بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين ورسول رب العالمين نبينا وإمامنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رضي الله عنهما رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت عن راحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه، واللفظ للبخاري. هذا الحديث العظيم الجليل يستفاد منه أمور. أولها أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إظهارا لحبه عليه الصلاة والسلام لعمه العباس بن عبد المطلب. ولا بأس أن يردف الإنسان على الدابة شخصا أو شخصين إذا كانت الدابة تطيق ذلك. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الركوب على الدابة متنوع، فأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يردف معه شخصا آخر، وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يتعاقب هو أصحاب الركوب على الدابة، والأمر في هذا يختلف اختلاف السير والمسافة. فإذا كانت المسافة بسيطة يسيرة فلا حرج في الإرداف على الدابة، وإذا كانت المسافة ستقطع مسافة كبيرة فإن من الهدي النبوي أن يركب على الدابة حينا وتترك الدابة تمشي بدون ركوب حينا آخر. أيضا مما استفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه النساء يستفتينه فيجيبهن عليه الصلاة والسلام. ولا بأس على المرأة إذا ما رامت سؤالا في دينها أن تسأل العلم، وهذا السؤال لا ينقص من قدر المرأة بل يزيد من قدرها عند الله جل وعلا وعند ذوي الفضل. والمرأة الحصيفة هي التي تسعى إلى ازدياد من العلم، وتسعى إلى سؤال أهل العلم عما أشكل، لتزداد فقها في الدين ولتتبصر أمور دينها، لتعبد الله جل وعلا على نور وبصيرة. أيضا مما استفاد من هذا الحديث وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن هذا الأمر لا بد أن يقوم به الجميع، ويبدأ به من كان ذا قدوة في الناس حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى الفضل ينظر إلى امرأة لا تحل له وهو شاب صرف وجهه ونهاه عن هذا. وجاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة: هذا يوم من غض فيه طرفه حرمه الله على النار. والمسلم والمسلمة مأمورين بغض النظر. قال الله جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. وقال جل وعلا: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. والإنسان إذا غض بصره عما حرم الله جل وعلا فإن الله يورثه إيمانا في قلبه ونورا في وجهه وسعادة في دنياه ونعيما عظيما يوم يلقى ربه جل وعلا. والجزاء من جنس العمل، ومن أحسن في هذه الدنيا أحسن الله إليه في الدنيا والآخرة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن فريضة الحج واجبة على المستطيع إليها، وأما من لم يستطع الحج فإنه يحج عنه، ويحج عنه من ماله إن كان لديه مال، وإن لم يكن لديه مال وكان لديه أبناء يستطيعون أن يحجوا عنه، إذا حجوا عن أنفسهم حجوا عن أبيهم، ولهم في هذا أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن المسلم في هذه الحياة ينبغي له أن يحرص في كل لحظة من لحظات عمره على أن يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لا يدري كم يعمر ومتى يأتيه الموت، والإنسان في شبابه وقوته وحال استطاعته العمل الصالح يستطيع أن يأتي هذا العمل بدون مشقة. فاحرص يا عبد الله واحرص صيامة الله، وليحرص كل منا على أن تكون جميع ساعاته ودقائقه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي عمل صالح، لأن الموت يأتي بغتة وفجأة. فإذا أتاك الموت يا عبد الله وأنت على طاعة لله جل وعلا فابشر برحمة الله جل وعلا ورضوانه، وإذا أتاك الموت وأنت على معصية من معاصي الله فويل لك ثم ويل لك يوم لقاء الله جل وعلا. يقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: يبعث كل عبد على ما مات عليه. فمن مات على طاعة الله جل وعلا صلاة أو قراءة قرآن أو ذكر أو نحو ذلك بعث يوم القيامة على هذا العمل الصالح، وهنيئا له يوم يبعث حيا. ومن مات وهو يشرب خمر أو يسرق أو نحو ذلك من الأمور المحرمة بعث يوم القيامة على هذا العمل المشين. نسأل الله جل وعلا العافية والحماية والعصمة. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن الإسلام لا يكلف الإنسان إلا ما يقدر عليه، وما شق على الإنسان في هذه الدنيا من أعمال الصالحة فإن الله عز وجل لا يأمره به بل يخففه عنه، وأحيانا يخفف الشيء إلى بديل، وأحيانا يخفف هذا الشيء بدون بديل. فالإنسان إذا كان لا يستطيع الحج بنفسه وأمكن غيره أن يحج عنه فإنه ينتقل الحج منه إلى الغير، وهذا الأمر مما ينبغي الإنسان أن يفقهه في الدين. فإذا كان الأب مثلا ليس بقادر على حج عن نفسه ولديه أبناء قد حجوا عن أنفسهم وأحب كل واحد منهم أن يحج عن أبيه فلا حرج، ولو أن ثلاثة أشخاص في سنة واحدة حجوا عن أبيهم ثلاثة حجج فإن هذا أمر لا بأس به. لكن ينبغي للأبناء أن يتوزعوا الأعمال الصالحة عن أبيهم وأن يتنافسوا في بر أبيهم. أيضا مما يستفاد منه في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة ولم يحج غيرها، وهذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع أصحابه فيها بقوله عليه الصلاة والسلام: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. ولقد كان ذاك العام وآخر عام عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وحج فيه، ولم يأتي شهر ذي الحجة من العام القادم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد لحق بالرفيق الأعلى، فصلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أن المسلم يجب عليه وهو يحج بيت الله جل وعلا أن يستشعر هذه النعمة العظيمة، وأن الله عز وجل قد ساق له خيرا كثيرا ليحسن هذا العمل، لأن المسلم لا يدري هل يتمكن بعد حجه هذا من حجة أخرى أم لا. فإذا كان الله عز وجل قد يسر لك بلوغ بيت الله الحرام ومن عليك بمشاهدة المشاعر العظام، فاحرص يا عبد الله كل الحرص على أن تكون ممن أتقن عملك الصالح حتى تنال سعادة في نفسك، وحتى يكون لهذا العمل الصالح أثر عليك في مستقبل حياتك. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في جميع القول والعمل، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا وعليكم بالهدى والتقى، وأن يرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
هذا البرنامج برعاية مجموعة مواقع الإسلام www.islam.ws، أو زوروا موقعنا الموسمي حجا مبرورا www.islam.ws/ HAJJ.